يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الثانية بعد العاشرة، فاصل ونلتقي. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. كان الحديث في الحلقات المتقدمة تحت هذا العنوان: زيارة الحسين في زمن الكورونا. وقد تناولت هذا الموضوع بحسب ما جاء في أحاديثهم الشريفة، ثم نقلت الحديث إلى إشكالية موجودة في واقعنا الشيعي فيما يرتبط بمستوى الوجدان العقائدي الشيعي عند عامة الشيعة وعند مراجع الشيعة، وحالة مراجع الشيعة العقائدية حالة سيئة ومخزية جدا إذا أردنا أن نقيسها إلى المستوى الوجداني العقائدي الشيعي عند عامة الشيعة. مثل هذا الكلام مر علينا، وإذا أردتم أن تبحثوا عن الشواهد والمصادق فعودوا إلى برامجي المطولة المفصلة، كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية. تسلسل الكلام إلى أن وصلت في الحلقة الماضية إلى حالة الحسد التي تهيمن على مراجع الشيعة في علاقتهم مع محمد وآل محمد عموما ومع إمام زماننا الحجة بن الحسن خصوصا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أذكركم بما ختمت به الحديث حتى يتواصل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. قرأت لكم من الجزء الخامس من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، قرأت بعضا مما جاء في حديث طويل وطويل جدا عن إمامنا الصادق حدثنا به المفضل بن عمر، حيث سأل المفضل بن عمر إمامنا الصادق عن المقصرة وعن الناصبة وعن أحوالهم. المقصرة مثلما بينت كلمات إمامنا الصادق هم شيعة لكنهم يقصرون، لماذا؟ لأنهم يحسدون الأئمة، حساد، وهؤلاء هم كبار مراجع الشيعة. أما الناصبة والحديث عن ناصبة السقيفة فأمرهم معروف. خلاصة القول، فإن إمامنا الصادق هكذا بين لنا هذه الحقيقة من أن الناصبة، وهو يتحدث عن ناصبة السقيفة، إنها سقيفة بني ساعدة، السقيفة المشؤومة. الناصبة كما قال الصادق صلوات الله عليه أعداء شيعتنا، أعداء الشيعة. وأما المقصرة الذين هم كبار مراجع الشيعة الذين يحسدون محمدا وآل محمد، هؤلاء أعداء إمام زماننا. الناصبة أعداؤكم كما قال الصادق، والمقصرة أعداؤنا. في واقعنا اليوم الذي نعيشه، حاسد صاحب الزمان ما هو من البوذيين، ولا هو من الهندوس، ولا هو من المسيحيين، ولا هو من السنة والمخالفين والنواصب. حاسد صاحب الزمان هو من الوسط الشيعي، وتحديدا من المراجع، فعامة الشيعة لا يخطر في بالهم أن يحسدوا الحجة ابن الحسن، إنما تلك مشكلة ترتبط بكبار مراجع الشيعة، لأنهم يجدون الإمام في ولايته وطاعة الناس له، يجدون في ذلك منافسة شديدة لهم، فتبدأ النفرة ويبدأ الحسد يتكون شيئا فشيئا حتى يهيمن على قلوبهم، وهذا هو سبب ابتعادهم عن آل محمد، وهذا هو سبب ما يوجد في كتبهم من انتقاص من محمد وآل محمد. كتب كبار مراجع الشيعة مشحونة بسوء الأدب مع محمد وآل محمد، تبحثون عن الأدلة والشواهد على ذلك، عودوا إلى برامجي مفصلة في هذه الموضوعات. تقريبا هذه خلاصة لما مر في الحلقة الماضية وفي الحلقات التي سبقتها في نفس الموضوع. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه التي حدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف هي من أهم النصوص التي تحدثت عن حقيقة الحسد الذي يعتلج في قلوب أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. هذه الطبعة التي بين يدي طبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى من تفسير إمامنا الحسن العسكري قم المقدسة، صفحة 274. أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها فهي طويلة، وقد قرأتها مرارا وكرارا في العديد من برامجي وشرحتها من حيثيات متعددة. الإمام الصادق يشير إلى مراجع التقليد المرضيين عند إمام زماننا، المرضيين عند محمد وآل محمد، ويصفهم بأنهم قلة من بين مراجع التقليد عند الشيعة. المرضيون قليلون، وقليلون جدا بالقياس إلى أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين هم ألعن من شمر وألعن من حرملة. الصادق يقول صلوات الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض. وهنا تحت هذه الكلمة علينا أن نضع تريليون خط أحمر كي نلتفت إليها وكي يلتفت إليها الآخرون. فهؤلاء الفقهاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، والذين للعوام أن يقلدوهم، من حق العوام أن يقلدوا هؤلاء، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، لا جميعهم، بعض في مقابل الجميع. البعض في مقابل الجميع هم القلة القليلة. ويستمر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كي يحدثنا عن بقية مراجع التقليد عند الشيعة وهم الأكثر، فيقول عنهم: ومنهم قوم النصاب، هؤلاء هم المقصرة الحساد الذين يحسدون إمام زماننا، يحسدون محمدا وآل محمد. ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا، لا يستطيعون هؤلاء المراجع أن يقدحوا في محمد وآل محمد علنا، لكنهم ماذا يصنعون؟ يدورون حول أحاديث أهل البيت التي فيها ما فيها من بيان لمقاماتهم الغيبية السامقة ولمنازلهم الإلهية العالية، فماذا يصنعون؟ يبترون كل ذلك من خلال تضعيفهم وتشكيكهم وتكذيبهم وإنكارهم لتلك الأحاديث وفقا للقذارات الناصبية التي جاءوا بها تحت ما يسمى بعلم الرجال وعلم الكلام وعلم أصول الاستنباط وأمثال ذلك. فهم لا يقدرون على القدح في محمد وآل محمد، لأنهم لو فعلوا ذلك أمام عامة الشيعة فإن هذا سيسبب لهم مشكلة، وسيفقدون سلطتهم على الشيعة، فلا بد أن يضحكوا على الشيعة بطريقة تتناسب مع ما يرغب فيه عوام الشيعة، وفي كتبهم ودروسهم وأبحاثهم يمزقون آل محمد تمزيقا من خلال تمزيق حديثهم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، يحاولون أن يثيروا الإشكالات من جميع الاتجاهات، في بعض الأحيان على المعصومين، وفي كثير من الأحيان على حديثهم. لقد دمروا حديث أهل البيت تدميرا، وهم يضحكون على أنفسهم ويضحكون على طلابهم ويضحكون على الشيعة من أنهم هم في مقام التحقيق وفي مقام الحرص على حديث أهل البيت كي يقوموا بعملية غربلة للأحاديث، وكل ذلك عمل شيطاني قبيح قذر. أحاديث أهل البيت إذا ما نظمت بحسب تنظيمهم هم قد فسروا القرآن ووضعوا قواعد الفهم لحديثهم وبينوا لنا من أنهم تحدثوا بأسلوب التقية وبأسلوب المدارات، ثم أرشدونا إلى معاريض كلامهم كي نستطيع أن نغربل أحاديث التقية وأحاديث المدارات لنشخص الأحاديث التي يريدون منا أن نعتمدها. إذا ما قمنا بهذه الطريقة التي هم يريدون منا أن نقوم بها فإننا لا نحتاج إلى مسألة دراسة الأسانيد والرجوع إلى القذارات الناصبية التي سموها بعلم الرجال، وهي تفاهات ومزبلة جهالات. فهكذا قام كبار مراجع الشيعة بتمزيق أحاديث العترة الطاهرة. ليس منطقيا أن الأئمة يشدوننا شدا إلى أحاديثهم، وبعد ذلك يبدو أن أكثر من 95% من أحاديثهم هذه ليست صحيحة. لماذا شدونا إلى أحاديثهم؟ ولماذا شجعوا أصحابهم على كتابة تلك الأحاديث؟ ولماذا هناك من الأسئلة الكثير والكثير؟ فهل من المنطقي أن الأئمة يرجعوننا إلى حديثهم وإلى رواياتهم ويجعلون الحجة في علماء الشيعة عند رواة الحديث فقط وليس عند غيرهم، يجعلون الحجة عند هؤلاء والإمام بعد ذلك هو الحجة الأعلى فوقهم، وتكون أكثر رواياتهم وأحاديثهم مكذوبة عليهم؟ هذا الكلام ليس منطقيا أبدا. الأئمة يتواصلون مع شيعتهم إلى سنة 329. آخر نص وصلنا عبر الزمن المتسلسل المتواصل، آخر نص وصلنا في شعبان سنة 329، إنه التوقيع الأخير، البيان الأخير الذي أعلن فيه إمام زماننا انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية وهي الغيبة الطويلة، إنه توقيع السمري وقد يعرف بتوقيع المشاهدة لأن التوقيع تضمن الحديث عن المشاهدة. منذ بعثة نبينا وإلى سنة 329 للهجرة، كل هذا الزمن وكل تلك السنين معصوم بعد معصوم، من رسول الله إلى الحجة ابن الحسن معصوم بعد معصوم، وما استطاعوا أن يغربلوا حديثهم، أن يضعوا ميزانا نستطيع أن نزن به حديثهم، أن يوفروا وعاء لحفظ حديثهم حتى يخرج علينا الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والبقية كي ينسفوا حديث أهل البيت ولا يبقى منه إلا دون 5%. منطقي هذا الكلام؟ أي كلام هذا؟ أي منطق هذا؟ فهذا الذي قام به مراجع الشيعة من تدمير حديث أهل البيت هو علامة واضحة على حالة الحسد التي تعتلج في صدورهم، لأنهم يجدون محمدا وآل محمد في حالة منافسة معهم، ومن هنا يعتلج الحسد. ومنهم قوم نصاب وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، أولئك هم الذين خاطبهم صاحب الزمان في رسالته إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم ولا زالوا هم الذين يسيطرون على الواقع الشيعي، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من تلامذتهم وأتباعهم. ما نحن نعرف أصحاب العمائم، هذا المعمم حينما يكون مرافقا لموكب حسيني، مثلا موكب يتوجه من مدينة من مدن الجنوب باتجاه كربلاء، وحينما يتوقفون في الطريق ويقيمون مجالس اللطم، فإن هذا المعمم يتعرين ويتحزم حزام ويدق لطم وعقيلي ينزل وياهم، ولكنه نفسه حينما يكون في خلوة مع المرجع ومع أصحاب العمائم من أمثال هؤلاء، ولا يوجد غيرهم في النجف، كلهم على هذه الطريقة، ويبدأون بالتنقيص من الأئمة والتشكيك في أحاديثهم، نفس هذا المعمم السافل الذي صار لطام أكثر من اللطامين وأكثر من صاحب الموكب سيشارك هؤلاء. نحن نعرفهم سفلة وسختشية، في مجلس اللطم يصير لطام، وكما نقول في أمثالنا الشعبية العراقية المرقى أحر من الجدر، لأن النار تلامس القدر لكنك تستطيع أن تمسك بالقدر بيدك. أما المرق الذي في القدر فبصعوبة يمكنك أن تلامسه بيدك. فهذا المعمم في مجلس اللطم، لأن الموكب بكامله يشترك في اللطم وهو لا يريد أن يثير مشكلة فيما بينه وبينهم، يصبح لطاما، وحينما يجلسون كي يتحدثوا عن الكرامات والمعجزات يكون هو السباق في الحديث، ويردد على مسامعهم الكثير من الكرامات والمعجزات، ولكنه حين يجلس مع القطبيين من أعضاء الأحزاب الدينية الشيعية القطبية الذين يستهزئون بمثل هذه الأحاديث يكون هو متقدما في الاستهزاء بتلك الأحاديث. أنا أعلم أن بعضا من المعممين يضحك الآن من الذين يشاهدون هذا البرنامج لأنه يعرف ذلك عن نفسه، أو أنه يعرف ذلك عن الذين يجلسون بجانبه من المعممين السفلة. ما أنا أعرفهم إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه، وهؤلاء هم لو جلسوا في مجلس هذا المحقق، من هو المحقق؟ الذي ينكر أحاديث أهل البيت يشكك في أحاديثهم يسمى محققا، وأما الذي يتمسك بأحاديثهم يسمى حشويا. هذا هو منطق حوزة النجف القذر، ولا يوجد أقذر من هذا المنطق. الذين يتمسكون بحديث أهل البيت يقال عنهم حشويون، والذين ينكرون حديث أهل البيت يقال عنهم محققون. هذا منطق مراجع النجف التافه الذي يخالف بشكل واضح حديث العترة صلوات الله عليه، نفس الحديث الذي يؤسسون عليه شرعية مرجعيتهم. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، إلى رواة حديثنا، المدار حديثهم. هذا يعني أن الأصل حديثهم وليس ما يأتوننا به من هراء فيما يسمى بعلم الكلام أو بعلم الأصول أو بعلم الرجال. إمامنا الحجة حين وجه الشيعة إلى رواة الحديث، هذا يعني أن الحديث الموجود في الوسط الشيعي هو هذا الذي يريده أهل البيت، وأن رواة الحديث هم الذين ينقلون هذا الحديث ويشرحون هذا الحديث، وليس الذين لا يحسنون فهم الحديث ولا يمتلكون فصاحة الحديث. إنني أتحدث عن حديث العترة الطاهرة، لا أتحدث عن حديث أي شخص كان. فهؤلاء هم أعداء الحديث، هؤلاء هم الذين يمزقون الحديث، هؤلاء هم الذين يضعفون الحديث. أئمتنا يطلبون من أصحابهم أن يشددوا حديثهم، حديث أهل البيت، في قلوب الشيعة، بينما مراجع الشيعة يشددون أقوالهم هم، لأن مراجع الشيعة أساسا لا يحفظون حديث أهل البيت. وأصحاب العمائم حينما يجلسون في مجلس وهناك من الناس من يحفظ الحديث، فإن جهلهم سيظهر واضحا، فماذا يفعلون؟ يذهبون إلى أساليب المراجع الشيطانية فيشهرون سيف علم الرجال القذر كي يضعفوا الأحاديث التي يذكرها هذا الشيعي أو ذاك الشيعي في مجلس يجلس فيه ذلك المعمم الحقير الفاشل المعتوه الذي يحارب حديث أهل البيت. وحينما يجلس مع هؤلاء النصاب من نصاب الشيعة من كبار مراجع التقليد في النجف أو غير النجف الذين ينتقصون أهل البيت شديد الانتقاص، كتبهم دالة على ذلك، تأييدهم لخطباء لا يتقيؤون إلا بالقذارة الناصبية دليل على ذلك، مواقفهم المشجعة من الذين يميلون إلى الفكر الناصبي، وحربهم على الذين يتمسكون بحديث أهل البيت، كل هذا يشير إلى حالة الحسد عند هؤلاء المعتوهين من كبار مراجع التقليد عند الشيعة. الصادق هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. من أمثال هؤلاء المعممين السفلة الذين أشرت إليهم وتحدثت عن سلوكهم، وينتقصون بنا عند نصابنا. قد تسألني عن نسبة هؤلاء، لا أقول لك 100% حتى لا يقال التعميم ليس دقيقا، أبو اللقاو التعميم ليس دقيقا، أنا أقول لك على أقل احتمال 99.99% هذه أقل نسبة من هؤلاء المعممين. لا أقول 100% حتى لا يقال لي التعميم أمر ليس جيدا، ليس دقيقا، باعتبار أنهم هم في غاية الدقة ضابطيها من جوا وصاعدين لي فوق. وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه استادية دجالون كذابون سفلة. الإمام هو الذي يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا، يعني أمام كل كلمة صحيحة يضيفون 12 كلمة، فإذا ما تعلموا 10% من ثقافة أهل البيت الصحيحة يضيفون إليها 120% من أكاذيب النواصب ومن أكاذيبهم هم، من استحساناتهم الخرقاء التافهة، والمكتبة الشيعية تعج بهذه التفاهات. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا، وفي نسخة المستسلمون من شيعتنا. المستسلمون أدق، المسلمون منزلة ممدوحة، إلا إذا أريد بها المسلمون للمراجع، لكن التعبير المستسلمون إنهم مستسلموا، لقد فقدوا عقولهم، لأن المرجع مسح على عقولهم مسحة لا يفلحون بعدها أبدا. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هؤلاء المراجع هم ضلوا وأضلوا هؤلاء الشيعة، وسيبقون على ضلالهم بحسب الرواية، لا أمل لهدايتهم. الذين ينجون قلة من هؤلاء الشيعة، هؤلاء سيبقون على ضلالهم ويموتون على ضلالهم. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم هؤلاء أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا يا صادق العترة؟ فإنهم شمروا حرمل جيش يزيد، فإنهم يسلبونهم، يسلبون الحسين وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء مراجع الشيعة، هؤلاء الذين وصفهم الإمام بأنهم نصاب، ومن أنهم أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، هؤلاء ما هم لنا بموالين، وإنما يشبهون على الشيعة. ابحثوا في فكرهم تجدونهم يدافعون عن النواصب أكثر مما يدافعون عن الشيعة. سلوهم عن تفسير القرآن تجدون تفسيرهم أبعد ما يكون عن تفسير علي وآل علي، وأقرب ما يكون إلى تفسير أعداء علي وآل علي. سلوهم عن العقائد فإنها أبعد ما تكون عن منطق الزيارة الجامعة الكبيرة الذي هو القول البليغ الكامل. سلوهم يحاربون من؟ يحاربون الذين عرفوا بالولاء لأهل البيت. يقربون من؟ الذين التصقوا بالفكر القطبي الناصبي. قلوبهم هواهم مع من؟ مع كل شيء يفصل في الفكر بين الله وبين محمد وآل محمد، فيجعلون محمدا وآل محمد أفرادا من هذه الأمة تميزوا ببعض المواصفات، وما هم بوجه الله الذي على الأمة بكلها أن تكون في مقام العبودية له وأن تتوجه إليه. هؤلاء هم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة. هؤلاء ما هم بشيعة، وإنما يشبهون الشيعة. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، هكذا يظهرون للناس. ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، يدخلون الشك والشبهة في العقائد، في تفسير القرآن، في الزيارات والأدعية، وحتى في الأحكام. لكن الأحكام فإن الشيعة تسلم فيه للمراجع، هم يدخلون الشك والشبهة في باب العقائد، في باب كرامات الأئمة، في باب مقامات الأئمة، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا باعتبار أنهم محققون مدققون، فيضلونهم، يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، وهكذا تبقى الشيعة على ضلالها. أو يضربهم طوب أو ألف طوب، ثولان أو غبران. الإمام يفتح نافذة للأمل، ولكن لقليل وقليل من الشيعة، مثلما مدح قليلا وقليلا من المراجع حين قال: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. وأيضا الإمام هنا يفتح نافذة لبعض من الشيعة فيقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يوجد ذكر للمرجع أو أهمية المرجع، لا أهمية للمرجع، هؤلاء هم صنعوا لأنفسهم أهمية، يضحكون على الشيعة، هذا هو منطق الأئمة عن المراجع وعن التقليد. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا وجود للمرجع والمرجعية هنا، لا قيمة لها، أمر ثانوي. هؤلاء ضحكوا عليكم وصوروا لكم المرجعية أمرا عظيما. الأمر العظيم هو الإمام الحجة، هذا منطقهم. أنا أقرأ من تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. ما قال الإمام وتعظيم المرجع، بيشكيل المرجع. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. إنه يتحدث عن هذا المرجع، مرجع التقليد الشيعي الذي هو أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الإمام يصفه بالملبس، ملبس يعني كلاوشي، يعني دجال، يعني سافل، يعني منحط. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، فماذا يصنع له؟ ولكنه يقيد له مؤمنا. الإمام ما عظمه يقيد له مرجعا مؤمنا فقيها إلى آخره، يقيد له مؤمنا، هو فقيه مؤمن من الشيعة، ليس له أي خصوصية، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على مرجع التقليد المشهور، ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة، ألا لعنة الله عليه. الإمام هو الذي يلعنه هنا، فهو أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. والإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هكذا، فابحثوا عنهم، من هم هؤلاء؟ الإمام لا يتحدث عن شيء سيكون في المريخ، إنه يتحدث عن الأرض ويتحدث عن الشيعة، والرواية هذه كل مضامينها في أجواء الغيبة الكبرى. فأين هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هؤلاء النصاب، هؤلاء الكذابون الدجالون الذين يكذبون بنسبة 120% في مقابل 10% من الكلام الصحيح الصادق. فلا يبقى حينئذ كلام صادق، 10% يضاف إليها 120 من الأكاذيب، هل يبقى هناك من صدق؟ سيتحول الدين إلى دجل، وهذا هو الذي بين أيدينا. فإمام زماننا مشرق والمرجعية مغربة، الشيعة مغربة، نحن مغربون. الإمام مشرق والشيعة مغربة، والبعد يزداد في كل ثانية تمر علينا، لأن المرجعية لا تريد أن تعود باتجاه إمامها.
وهذا هو الحسد بعينه. هذه أحوال الحاسدين، هذه الأحوال تتحدث عن حسد يعتلج ويغلي في قلوب هؤلاء المراجع. ولذلك ماذا قال صادق؟ وينتقصون بنا عند نصابنا. هو قال لا يقدرون على القدح فينا في الوسط الشيعي العام، ولكن في أجوائهم الخاصة ينتقصون بنا عند نصابنا. وهذا هو الذي يجري في أجواء الحوزة في النجف. ما يقال لعامة الشيعة شيء لا يعتقد به نفس المراجع، يضحكون عليهم، وفيما بينهم يتحدثون بحديث آخر. في كتبهم ينتقصون من آل محمد بأسلوب مغلف وبادعاء أنهم في مقام التحقيق والتدقيق لأجل غربلة الأمور. هو ما يعرف يصلي، لا يحسن قراءة صلاته، أو جناب الأغا جناب آية الله العظمى المحقق الفقيه يريد أن يغربل حديث أهل البيت. هو ما يعرف يصلي. ما نحن عرضنا صلاة المراجع والبقية الذين ما عرضنا صلاتهم أيضا، حالهم إن لم يكن كحال الذين عرضنا صلاتهم أو أسوأ. هذا هو الواقع الذي عليه حوزة النجف. إنهم يشاهدون البرنامج، يتابعون البرنامج من أول دقيقة، ويعلمون صدق كلامي، ويعلمون أن ما أقوله هو الحقيقة بعينها. نذهب إلى فاصل. عن إبراهيم بن مهزم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال ذكرنا عنده ملوك بني فلان فقال إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم في أجواء رواية التقليد، إنها الرواية الأم في بابها، المروية عن إمامنا الصادق، والتي قرأتها عليكم، قرأت جانبا منها من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. واضح جدا ما كانت تتحدث عنه الرواية الشريفة من أحوال أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، حيث يكونون أضر من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، يكونون أضر على ضعفاء الشيعة. وهذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، ويبدو أن الأمر سيبقى مستمرا إلى ظهور إمام زماننا
صلوات الله وسلامه عليه، لأن القوم في النجف المراجع وأتباعهم الذين يقلدونهم سيبايعون السفياني وسيخرجون لقتال الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث. كل هذا الحديث وكل هذه البرامج إنما هي على أمل أن تنتفع الشيعة من حديث أهل البيت وأن تغير مسارها، وبالتالي فإنها لن تصل إلى تلك النهاية السوداء في مواجهة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سورة الأعراف الآيتان 75 بعد 100 76 بعد 100 بعد البسملة من هذه السورة تتحدثان عن واقعة مهمة ترتبط بموضوعنا، إنه موضوع الحسد. بلعم بن باعورة حسد إمام زمانه، حسد النبي موسى، ولذا ترك موسى وصار مع فرعون. بلعم بن باعورة كان من كبار علماء بني إسرائيل، الأنكى من هذا تصفه الروايات والأحاديث بأنه من حملة السر الأعظم، من حملة الاسم الأعظم. فأين يقع منه هؤلاء المراجع في النجف الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم، والذين يخطئون في كتابة بياناتهم وكتبهم ورسائلهم؟ أين يقع هؤلاء؟ في أي جهة من الجهات؟ فبلعم ابن باعورة هو من حملة السر الأعظم، ومع ذلك فإن حبه للزعامة والرئاسة جعله ينافر موسى، يحاسد موسى، وبعد ذلك يكون في صف فرعون. هذا من كبار مراجع بني إسرائيل، والقرآن هنا صنفه ضمن قائمة المراجع الكلاب، فهذا مرجع كلب، هناك المراجع الحمير، سورة الجمعة تحدثت عنه، لكننا لا نريد أن نتحدث هنا عن أنواع المراجع. هنا بلعم بن باعورة مرجع كلب من المراجع الكلاب. القرآن هكذا يقول: واتلوا عليهم، هذا أمر بالتلاوة، واتلوا عليهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ القرآن هنا يخاطب رسول الله بخطاب الأمر، واتلوا عليهم. قطعا الخطابات القرآنية هي لفظا تتوجه إلى رسول الله، ومعنى تتوجه إلينا، فهذا الأمر في معناه ومضمونه في الأصل متوجه إلينا نحن الذين يجب علينا أن نتلو هذا النبأ، أن نتدبر فيه وأن نوجه أنظار الآخرين إليه. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، بتلك الآيات، بذلك العلم، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، راح يبحث عن الرئاسة والزعامة في مواجهة موسى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، هذا هو المرجع الكلب، والكلب أشرف منه، الكلب هكذا خلق، ولذا فإن الكتاب الكريم قال فمثله كمثل الكلب، إنه الإنسان الكلب، هذا البشر الكلب، يكون قبيحا جدا، لا هو بإنسان ولا هو بكلب، سيكون قبيحا جدا. الأحاديث تخبرنا من أن أعداء آل محمد يحشرون في يوم القيامة في صور تحسن عندها القردة والخنازير. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم يأتي الأمر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحكاية في بدايتها بدأت بأمر واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وفي آخر الحكاية، في آخر القصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مهم جداً أن نعرف الحقيقة. هؤلاء الذين يلومونني وأنا أكشف الحقائق يخالفون منطق القرآن، يخالفون منطق العترة صلوات الله عليهم. حديث إمامنا الصادق في رواية التقليد أقوى من كل كلام قلته وأقوله، وحديث القرآن هنا عن المراجع الكلاب أقوى من كل كلام قلته وأقوله، والقرآن هنا يأمرنا في بداية القصة واتلوا عليهم، وفي نهاية القصة أيضا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنها حكاية المراجع الكلاب، فلا بد أن تتلى هذه الحكاية، ولا بد أن نقص القصص لعلنا نتفكر لعلهم يتفكرون. حكاية بلعم حكاية متكررة على طول التاريخ، إنها حكاية الحسد. في رواياتنا في تفسير العياشي عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن المغيرة ابن سعيد وهو من خواص أصحاب أئمتنا، ولكنه بعد ذلك ضل ضلالا بعيدا وسار في نفس المسار الذي سار فيه أبو الخطاب، وأسس فرقة عرفت بالفرقة المغيرية نسبة إليه، فهو المغيرة ابن سعيد. في أحاديث العترة الطاهرة الأئمة يجعلونه مثالا ومثلا لما جرى في قصة بلعم بن باعورة، فبلعم حسد موسى والمغيرة ابن سعيد حسد الإمام الصادق، مثلما أبو الخطاب حسد الإمام الصادق. الفرقة الخطابية النجسة القذرة، ألا لعنة الله على أتباعها من الأحياء هنا في لندن وغير لندن في جونا الشيعي. الفرقة الخطابية النجسة على طول التاريخ، ابتداء من مؤسسها محمد ابن أبي زينب الأجدع، من ذلك اللعين إلى يومنا الحاضر. هذه الفرقة النجسة، هذه فرقة تأسست على الحسد. أبو الخطاب حسد إمامنا الصادق، الإمام الصادق قربه وأعطاه منزلة بين أصحابه فازداد حسدا، حسد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان الذي كان. وكذلك المغيرة ابن سعيد، والحال هو هو مع الواقفة مع البطائن وغير البطائن. إمامنا الكاظم في حياته قال للبطائن، قال له يا علي، هو علي البطائن المرجع الكبير زمان إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. بعد ذلك حسد إمامنا الرضا، فحينما استشهد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كانت الشيعة في تلك الفترة في الزمن الذي كان فيه إمامنا الكاظم مسجونا، كانت الشيعة ترجع في أمورها إلى البطائن، فإن الإمام الرضا لم يكن متصديا مع وجود إمامة أبيه، فحينما استشهد إمامنا الكاظم تصدى إمامنا الرضا، الحسد قتلهم، قتل المراجع آنذاك، حسدوا الإمام الرضا من أن الناس ستتوجه إليه، ومن أن الأموال ستنتقل إليه، ومن أن الأمر سيكون بيديه، فحسدوه وجاءوا بعقيدة ضالة، إنها عقيدة الواقفة. الذين تبعوا البطائن والقند هم أصحاب العمائم الكبيرة، والذين تركوهم هم عامة الشيعة آنذاك، فأكثر الفقهاء من الشيعة آنذاك حسدوا الإمام الرضا أو صاروا في طاعة الذين حسدوه. والحكاية تتكرر عبر التاريخ، فالبطائني والقندي كان من مراجع الشيعة والذين كانوا معهم والأموال بأيديهم، حسدوا الإمام الرضا، وأبو الخطاب حسد الإمام الصادق، والمغيرة بن سعيد حسد الإمام الصادق، والقضية مستمرة على هذا المنوال، مثلما قال إمامنا الصادق لأبي الصباح: يا أبا الصباح، نحن والله المحسودون، والأمر هو هو مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فمراجع النجف مراجع الشيعة، الناس تسلم أمورها بأيديهم، يحملون الأموال ويجدون أنفسهم مقصرين، يقبلون الأيادي ويرجعون القهقرة إلى الوراء، يقدسونهم كالآلهة، ولكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم يعلمون أنهم لا يستحقون ذلك، لا هذه الأموال أموالهم، ولا يملكون دليلا واحدا على أنهم يأخذون الأموال من الشيعة. المرجع يعلم هذا فيما بينه وبين نفسه، يعلم أنه لا يمتلك دليلا واحدا على أن الأموال التي للإمام عند الشيعة على افتراض وجودها أن تكون بيده. على أي أساس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا يوجد عشر دليل ولا معشار عشر، لا من الكتاب ولا من حديث العترة، عملية دجل وكذب. هو المرجع يضحك على نفسه من أن التشيع قائم به. التشيع لا يقوم بشخص لا يحسن قراءة صلاته، التشيع لا يقوم ولا يتوقف على شخص قلبه ميال إلى النواصب أكثر مما هو ميال إلى الشيعة. التشيع لا يتوقف على شخص ناقض لبيعة الغدير، شرائط بيعة الغدير لا تتوفر فيه. التشيع لا يتوقف على مرجع مواصفاته أخذت من كتب الشافعي وليست من حديث العترة، وما جاء من مواصفات مرجع التقليدي في حديث العترة يضعفها هذا المرجع، ينسفها نسفا ويركض إلى كتب الشوافع كي يأتينا بمواصفات مرجع التقليد من هناك. فهل يتوقف التشيع على مثل هؤلاء؟ التشيع يتوقف على وجود الحجة ابن الحسن، وهو الذي يقول من أن الشيعة بإمكانها أن تنتفع منه مثلما ينتفع من الشمس وقد جللها السحاب. أما المراجع بهذه المواصفات لا يتوقف التشيع عليه. هم يعلمون فيما بينهم وبين أنفسهم الأموال التي يأخذونها من دون وجه حق، وحتى إذا افترضنا أن أموال الخمس التي تدفعها الشيعة هي فعلا يجب عليها أن تدفع هذه الأخماس، فإن المرجع سيكون حينئذ وكيلا للشيعة لا وكيلا للإمام الحجة. في أي دليل أن المرجع يكون وكيلا للإمام الحجة في استلام الأخماس وفي التصرف فيها. في أي دليل؟ طالبوهم، طالبوا أصحاب العمائم، طالبوا خطباء المنبر، طالبوهم، قولوا لهم مراجع الشيعة يأخذون الأموال على أي أساس؟ جئونا برواية بحديث من أهل البيت. لا توجد ولا رواية. دائما أقول جئوني برواية واحدة، أنا على علم، أنا صاحب اختصاص في هذا الباب، لا توجد ولا رواية واحدة، لكنني أقول لأجل توضيح الحقائق جئوني برواية وأنا أسكت. لا توجد ولا رواية واحدة تقول من أن الأموال تحمل للمراجع، لا توجد ولا رواية واحدة من أن المرجع يكون وكيلا لصاحب الزمان. إذا قبلنا من أن الخمس واجب، وما هو بواجب؟ لقد أباحه الإمام الحجة. ولكن إذا قبلنا أن الخمس واجب، وما هو بواجب، وقبلنا أن الشيعة تحمل هذه الأخماس إلى المراجع، ولا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على أن الخمس واجب زمان الغيبة الكبرى، الإمام الحجة أباحه للشيعة إلى وقت ظهوره، ولا يوجد دليل على أن الشيعة يجب عليها أن تحمل الأخماس إلى المرجع، لا يوجد دليل على ذلك. حتى لو قبلنا، ما هو الدليل على أن المرجع ينوب عن الحجة ابن الحسن في قضية الأخماس؟ لا يوجد دليل. وحتى إذا أرادوا أن يضحكوا عليكم وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هذا النص ليس فيه من ذكر للخمس. الحوادث الواقعة، الأشياء التي لا تعرف الأمة الموقف فيها لأنها مستجدة جديدة عليها فقط في هذه القضية، أما الأمور التي تعرفها الأمة فلا تعود فيها إلى المراجع. هذا إذا كان المراجع هؤلاء هم رواة الحديث. السيستاني متى صار راوية للحديث؟ هل سمع شيعي صوته راوية الحديث الذي يلهج دائما بحديث العترة؟ من سمع صوت السيستاني؟ قد يقول قائل من أنه درس الحديث، كان يدرس باللغة الفارسية، ربما في أيام مرجعيته درس بالعربية، ولكنه قضى حياته يدرس باللغة الفارسية. فالإمام حين يتحدث عن رواة الحديث إنه يتحدث عن رواة الحديث الذين يروون الحديث بالعربية، هو هذا حديثهم. نعم إذا اضطروا إلى لغة أجنبية ذلك أمر آخر، لأن ترجمة الأحاديث ستخرج الأحاديث من دائرة معاريض الكلام، ستختل منظومة معاريض الكلام، منظومة معاريض الكلام منظومة دقيقة. إذا أردنا أن نحافظ عليها فلا بد أن تكون الترجمة دقيقة جدا، وهذا ما لا وجود له بيننا. حينما تترجم الأحاديث لا تترجم بتلك الدقة المتناهية التي يحافظ فيها على منظومة معاريض الكلام. هذا موضوع واسع وعريض لا أريد أن أخوض فيه. فهؤلاء يعلمون نقائصهم ويخدعون الناس بكرامات كاذبة يتحدث بها. المعممون الصغار من وكلائهم من خطبائهم يضخمون الأمور ويدجلون على الناس وهم يعلمون بأن الناس تقدسهم بسبب جهلهم، بسبب جهل الناس، بسبب عملية التجهيل والتثويل، بينما تقديس الناس للإمام الحجة شيء آخر، بينما مقام الإمام الحجة شيء آخر. من هنا يعتلج الحسد في قلوبهم. عامة الشيعة لا يتصورون هذا المعنى من أن أحدان يحسد صاحب الزمان. هذا بالنسبة لعامة الشيعة لا يتصور، ولكن هؤلاء مشكلتهم هي مشكلة المرجع الكلب بلعم ابن باعوراء. الحكاية هي هي. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بالتدريج فأتبعه الشيطان. هو انسلخ منها، لم يكن الشيطان قد سلخه. تلك المعرفة كانت تمثل حصانة له، لا يقترب منه الشيطان. إذا اقترب منه ففي حدود معينة، لكنه لا يستطيع أن يزلزل إيمانه، لكن حسده قتله. الحسد يقتل صاحبه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هو بنفسه فانسلخ منها لأنه حسد موسى. حينئذ فتح الأبواب للشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، بعيدا عن الشيطان وبعيدا عن الدنيا وبعيدا عن الرئاسة الباطلة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، هذا هو المرجع الكلب، المرجع الذي يحسد صاحب الأمر هو المرجع الكلب. حاله حال المرجع البطائني، المرجع القندي، كبار مراجع الشيعة الذين تدرجوا من درجة الحمير إلى درجة الكلاب الممطورة. الإمام الرضا وصفهم بهذا الوصف من أنهم كلاب ممطورة، وهذا الوصف ينطبق على الخطابيين وينطبق على المغيريين وعلى سائر المجموعات الأخرى التي نشأت على أساس الحسد الموجه إلى محمد وآل محمد. التركيز على أن الواقفة هم الكلاب الممطورة في الروايات لكثرتهم. الخطابيون عددهم قليل في زمان الإمام الصادق وحتى عبر القرون إلى زماننا هذا. المجموعات الخطابية النجسة القذرة قليلة، ألا لعنة الله على الأحياء منهم، خصوصا الذين هنا في لندن ومن على علاقة بهم. الخطابيون قليلون عبر التاريخ. المغيريون انقرضوا، وإن كانت أفكارهم هي نفس الأفكار السبائية، السبعيون نشأوا زمان أمير المؤمنين، لا تسمعوا إلى هذا القول من أن عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية. عبد الله ابن سبأ شخصية حقيقية، هو الذي أسس المنهج السبئي. وما النصيريون الموجودون في سوريا وفي تركيا وفي شمال العراق وفي إيران إلا استمرار لذلك المنهج السبئي الذي تواصل عبر الخطابيين وعبر المغيريين وعبر غيرهم من الفرق الضالة الأخرى. الواقفة كانوا أكثر عددا، كانوا أكثر انتشارا، ولذا صار هذا الوصف منتشرا في الأحاديث لكثرة عددهم. كل العلماء في زمن الإمام الرضا بعد شهادة الإمام الكاظم اتجهوا باتجاه الواقفة، قليلون منهم رجعوا إلى الإمام الرضا وماتوا على الوقف، ماتوا على ضلالهم، والسبب هو الحسد. لا يعني أن الجميع حسدوا الإمام الرضا، وإنما الكبار الذين وجدوا أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سيأخذ الأضواء منهم في الجو الشيعي، باعتبار أن الإمام الكاظم كان في السجن وكل الأضواء كانت تسلط عليهم في الواقع الشيعي على أولئك المراجع، فحسدوا الإمام الرضا وأنشأوا فرقة الكلاب الممطورة ألا لعنة الله عليهم. وهذا الحال هو يجري في زمان الغيبة الكبرى قبل الظهور كزماننا هذا وعند الظهور، وعند الظهور ستكون القضية واضحة، يخرج كل مراجع النجف وكل عمائم النجف وكل خطباء النجف يخرجون كي يقطعوا الطريق على الإمام، لا يسمحون له بدخول النجف ويقولون له من هنا وارجع، إن دين جدك في خير، نحن موجودون، نحن المراجع، صمام الأمان موجود، نحن الأصل وأنت الفرع. وفعلا الشيعة هكذا تتعامل مع المرجع على أنه هو الأصل ومع الحجة ابن الحسن على أنه هو الفرع، يعلمونهم هكذا. حينما تسأل الشيعة كيف نعرف أن صاحب الزمان هو صاحب الزمان، يقولون لهم سلوا المرجع، عتقيم الرقاع من ديرة عفج، هو هذا حرامي، سلوا الحرامي. لا يوجهون الناس إلى أن يتثقفوا بحديث أهل البيت. الأئمة هكذا قالوا، قالوا من اطلع على أحاديثنا فإنه سينجو في الفتنة. في قضية الصيحتين وغيرها حينما يسألون الإمام الصادق كيف ننجو، قال من اطلع على أحاديثنا ينجو. معرفة إمام زماننا من خلال أحاديثهم، من خلال الثقافة المهدوية، لا من خلال المراجع اللصوص الذين سرقوا صاحب الزمان وسرقوا الشيعة، يضحكون على الشيعة، يقولون للشيعة هذه أموال صاحب الزمان عندكم، لما يأخذونها يقولون هذه أموال مجهولة المالك، ويعبثون فيها شر عبث. لماذا لم تبقى هذه الأموال أموالا لصاحب الزمان، تحولت إلى أموال مجهولة المالك؟ قطعا سيرقعون لكم هؤلاء الكلاوتشية السفلة من وكلائهم من خطبائهم وبعض المعممين الثولان سيقولون لا، لأن المرجع قال هي في حكم مجهول المالك، هو صرطهن لو ما صرطهن، بلعهن لو ما بلعهن، شفطهن لو ما شفطهن، لفطهن لو ما لفطهن، النتيجة واحدة. هذه كلاوات، شنو في حكم مجهول المالك، شنو مجهول المالك، هذا حكي خرط، هذا يضحكون بي عليكم. النتيجة واحدة، الأموال عند الشيعة وهي أموالهم، أموال الشيعة، يقولون لهم هذه أموال صاحب الزمان، عليكم أن تدفعوها، صلاتكم باطلة، حجكم باطل، إلى آخره. دفعت الشيعة الأموال، قالوا هذه أموال مجهولة المالك، فصرطوها صرطا وابلعوها بلعا، يتلاقفونها تلاقفا، يضحكون علينا، يضحكون على الشيعة. يا أيها الشيعة المسخرة، إلى متى تبقون لي وراء؟ داسوا على عقولكم بالقندرة، ركبوا على ظهوركم كالأحمرة، همو ومن غيرهم، همو أصحاب العمائم المزورة. يا أيها الشيعة المسخرة، نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، الكتاب الموجود في بيوتكم، وقد فتحته على الدعاء في زمان الغيبة، هذا الدعاء الذي أوله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. هذا الدعاء مصدره الأصل كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهو مروي عن السفير الثاني عن إمام زماننا. يعني هذا الدعاء من أدعية الناحية المقدسة، هذا الدعاء مثلما وردتنا زيارة آل ياسين عن إمام زماننا وهو يريد منا أن نزوره بتلك الزيارة، وهي موجودة في المفاتيح أيضا في مجموعة زيارات صاحب الزمان. هذا الدعاء أيضا جاءنا عن إمام زماننا، وهو من أهم أدعية عصر الغيبة، أهم دعاء من أدعية عصر الغيبة هو هذا الدعاء، الدعاء الذي أوله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. هذا الدعاء فيه خارطة كاملة لطبيعة علاقة الشيعي بإمام زمانه، إنه الشيعي المرابط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على فرائضكم على دينكم، وصابروا أعداءكم بالتقية وغيرها، ورابطوا إمامكم. الذي يرابط إمامه يحتاج إلى خارطة، إلى برنامج. من أفضل النصوص التي ترسم لنا برنامج المرابطة في عصر الغيبة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو هذا الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك. أريد أن أقف على شاطئ صغير من شواطئه. حينما نقرأ في بداية الدعاء، وهذه العبائر أعتقد أن كثيرا منكم قرأها يعرفها، وقد وردت في بعض الأدعية أيضا في غير هذا الدعاء. هناك دعاء معروف بدعاء الغريق، يقرأ عند اشتداد الفتن زمن غيبة الإمام. على أي حال، لما نقرأ في هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، إنني إذا كنت في هذا الحال لا أعرف الله فإنني لا أعرف محمدا، وإذا كنت لا أعرف محمدا فإنني لا أعرف الحجة ابن الحسن. هذه ترجمة سريعة ووجيزة لهذه العبائر التي قرأتها: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. إذا لم أعرف الله فإنني لا أعرف محمدا، وإذا لم أعرف محمدا فإنني لا أعرف الحجة ابن الحسن. ويستمر الدعاء: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. إذن تفاصيل المعرفة هي أين؟ في معرفة الحجة. إذا لم أعرف الله فإنني لا أعرف محمدا، وإذا لم أعرف محمدا فإنني لا أعرف الحجة ابن الحسن. وإذا لم أعرف الحجة ابن الحسن ما الذي سيحدث؟ أضل عن ديني، ضللت عن ديني، وسأموت ميتة جاهلية. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. وسيزيغ قلبي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، سأخرج من دائرة الهداية. فتفاصيل المعرفة في أجواء صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هنا في أصل الدين، إنها العقيدة السليمة. ضللت عن ديني، الحديث هنا عن العقيدة السليمة. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، إنها معرفة إمامي وحجتي. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، الهداية ليست في العبادات أو في الطقوس، الهداية في العقيدة، في المعرفة الأصل. يا علي أنت أصل الدين، يا صاحب الأمر هذه عقيدتي، أنت أصل الدين، أنت الدين وأنت أصل الدين، وأصول الدين تنمى إليك، وفروع الدين تتفرع من بين يديك، أنت الدين كل الدين وأنت أصل الدين. ولا تنسوا الزبدة الذهبية في هذا البرنامج، أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه زبدتنا الذهبية على طول الخط، زبدة البرنامج، أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي الحقيقة الكاملة. بالله عليكم، أين المراجع هنا؟ لا قيمة لهم المراجع إذا لم يعرفوا إمام زمانهم، وهم لا يعرفون إمام زمانهم. ودليلي على أنهم لا يعرفون إمام زمانهم، هم لا يعرفون معاني كلام إمام زمانهم. قد تقولون كيف؟ آخر بيان، وهو بيان السمري، بيان المشاهدة الذي صدر عن الناحية المقدسة وأعلن فيه إمام زماننا انتهاء الغيبة الأولى الصغرى وابتداء الغيبة الثانية الكبرى الطويلة، هذا البيان موجود عندنا، نصه موجود في أقدم مصادرنا في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. والصدوق أبوه كان من رجالات الغيبة. بيان السمري هذا يعد أخطر بيان في زمان الغيبتين، لأن البيان هذا كان حدا فاصلا بين الغيبة الأولى وبين الغيبة الثانية. لقد دخلت الشيعة مرحلة جديدة بكل خصائصها وتفاصيلها تختلف عن المرحلة السابقة. بيان خطير جدا، من أخطر البيانات التي صدرت عن الناحية المقدسة. أنا أقول لكم، يفترض في مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، يفترض فيهم وهم يدعون أنهم نواب صاحب الزمان أن يكونوا على معرفة بهذا البيان، وهو بيان يتألف من مجموعة قليلة من الجمل والعبارات، ما هو ببيان طويل. سطور قلائل هذا البيان. لقد تتبعت كتب مراجع الشيعة منذ صدور البيان إلى هذه اللحظة، تتبعت الكتب، تتبعت الدروس، تتبعت الفضائيات، ما وجدت واحدا قد فهم هذا البيان. تريدون أن تطلعوا على هذه الحقائق؟ هناك حلقتان مفصلتان في هذا الموضوع من برنامج الكتاب الناطق، البرنامج الطويل الكبير، حلقتان تتحدثان عن هذا البيان، عن بيان المشاهدة، عن بيان السمري، إنه آخر بيان صدر من الناحية المقدسة بخصوص زمان الغيبة الصغرى أو الغيبة الأولى. سنعرض الحلقتين، الحلقة الأولى ستعرض الليلة بحسب توقيت غرينتش في الساعة 9:30، 9:30، وبحسب توقيت النجف 12:30، وبحسب توقيت لندن 10:30. الحلقة الأولى تعرض اليوم وتعاد غدا أيضا، وكذلك الحلقة الثانية تعرض غدا وتعاد بعد غد. أتمنى على أبنائي وبناتي وعلى الذين يهتمون بهذا الأمر أن يتابعوا الحلقتين كي يعرفوا جهل مراجع الشيعة الكبار منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، كي يعرفوا جهلهم ببيانات إمامهم. إذن هم لا يعرفون إمامهم. أولا، ما هم بنواب للإمام، كذابون حين يقولون نحن نواب الإمام، كذابون دجالون، كيف لا يعرفون معاني كلمات إمام زمانهم؟ اطلعوا على البرنامج بالحقائق والوثائق والدقائق والأرقام. اليوم حلقة وغدا حلقة، وأتمنى عليكم أن تشاهدوا الإعادة أيضا كي تتبصروا أنتم مضحكة، أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، تبصروا، لا تعتمدوا على كلامي، أنا أنقل لكم المعلومات، دققوا بعقولكم، احترموا عقولكم، اطلعوا على غباء مراجع الشيعة الذين لا يعرفون معاني كلام إمامهم ويقولون نحن نواب له. هؤلاء لا هم نواب ولا يعرفون إمامهم ولا يعرفون معاني كلام إمامهم، فما قيمتهم هنا؟ أين هم هنا؟ حقائق الدين هذه. هذا الدعاء مثل ما قلت لكم يشكل خارطة مهمة على المستوى المعرفي وعلى المستوى العملي للمرابطين مع إمام زمانهم في زمان غيبته، لزماننا هذا ولما مضى ولما يأتي قبل عصر ظهوره الشريف. بل في الدعاء من المضامين ما يرتبط بعصر الظهور أيضا. فأين موقع المراجع هنا؟ لا قيمة لهم، هؤلاء يضحكون علينا، هذا هو الدين. لو كان لهم من قيمة لأشير إليهم، لا قيمة لهم، لأنهم حالات طارئة، حالات عرضية. لو كانوا من الحالات غير الطارئة لما قال الإمام وأنا حجة الله عليهم، هذا مع أن هذا التوقيع لا ينطبق عليهم، إنه خاص برواة الحديث، ومراجع الشيعة ما هم برواة حديث، اختبروهم وأعطوهم كتابا فيه روايات، هل يحسنون قراءة الروايات؟ والله لا يحسنون قراءة الروايات. أعطوهم كتابا من كتب الروايات، أعطوهم نهج البلاغة، واطلبوا منهم أن يقرأوا عليكم من نهج البلاغة، وسجلوا ذلك واجلبوا تسجيلكم، وأنا سأبين لكم من أنهم لا يحسنون القراءة، لأن طبعات نهج البلاغة أساسا التشكيل فيها ليس صحيحا، كثير من تشكيلها ليس صحيحا، التشكيل الإعرابي فيها ليس صحيحا، والتشكيل اللغوي فيها ليس صحيحا، فهم لا يحسنون ذلك. هذا الذي لا يحسن قراءة النصوص هو لا يعرف معانيها، والذي لا يعرف معاني النصوص هو لا يعرف إمامه، فكيف يكون نائبا للإمام؟ أي نائب هذا؟ وأي إمام هذا الذي ينصب نوابا لا يعرفونه حق معرفته، ولا يعرفون معاني كلامه، بل لا يحسنون قراءة كلامه؟ أي نواب هؤلاء؟ إذا كانوا فعلا نوابا للإمام فهذا يعني أن الإمام كذبة لا حقيقة لوجوده. أي إمام هذا الذي ينصب نوابا بهذه المواصفات السخيفة؟ الكلام ليس منطقيا. أتمنى عليكم أن تتابعوا الحلقتين كي تتبصروا، نوروا عقولكم، لا بحديثي أنا لست مهما، اطلعوا على أحاديث آل محمد التي جئت بها وشرحت بها كتاب الإمام، بيان الإمام، أنا شرحتها بعيدا عن منهج حوزة النجف، بعيدا عن منهج مراجع الشيعة، شرحتها بحديث العترة الطاهرة، ستجدون الحقيقة واضحة، وتعرفون أن خطباء المنبر وأن الفضائيات الشيعية وأن العمائم التي تقدم البرامج عن الإمام الحجة لا يعرفون كلام الإمام الحجة، فكيف تتعلمون منهم عقيدتكم عن الإمام الحجة؟ هؤلاء لا هم نواب ولا يتحدثون عن الإمام الحجة ولا يعرفون الإمام الحجة ولا يفهمون معاني كلامه. الحقيقة من الآخر. مو يقولون المية تكذب الغطاس؟ دونكم البرنامج سيبث الليلة ويعاد غدا، والحلقة الثانية تبث أيضا في الليلة القادمة وتعاد كذلك في اليوم التالي لها، التالي لليلة. لا وجود للمرجعية والمراجع هنا. اقرأوا الدعاء بعمق وبدقة، ولاحظوا أن المعرفة تدور مدار إمام زماننا، فإنني إذا لم أعرف الله لم أعرف محمدا، وإذا كنت لا أعرف محمدا فإنني لا أعرف الحجة ابن الحسن، وإذا كنت لا أعرف الحجة ابن الحسن فإنني سأضل عن ديني وسأموت ميتة جاهلية وسأخرج من دائرة الهداية إلى الضلال، ولا مرجعية ولا هم يحزنون. واستمروا في قراءة بقية الدعاء، لأن بقية التفاصيل تعتمد على هذه المقدمة التي قرأتها وأشرت إليها. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال شيء يسير. فقلت والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. لازلت على شاطئ هذا الدعاء الشريف، سأقرأ لكم بعضا من عبائره والتي ترسم لنا أجواء الحالة النفسية التي لا بد للمرابط أن يكون عليها. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك، فقو قلوبنا على الإيمان به. هذه المضامين هل هي موجودة في حياتنا، موجودة في حياة الشيعة، أم أنها ألغيت وحل محلها تقديس المراجع والارتباط بالمراجع وهم لا يستحقون ذلك؟ أعيد قراءة هذه العبائر، وأتمنى عليكم بعد البرنامج أن تعودوا إلى هذه العبائر وتفكروا فيها. هل أن حياة المجتمع الشيعي تجري بهذه الصورة؟ على الأقل الذين هم في الجو الديني يفترض أن الحوزة كذلك هي أبعد ما يمكن أن تكون عن أجواء محمد وآل محمد، وطلاب الحوزة يعرفون هذه الحقيقة. أكثر مكان في غاية البعد عن صاحب الزمان هي الحوزة، حوزة النجف وسائر الحوزات. أقرأ عليكم العبائر مرة أخرى. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك، فقو قلوبنا على الإيمان به. هذه الحالة موجودة في الواقع الشيعي أم أنها غيبت عمدا؟ هذه الحالة انسلخ منها الشيعة، مثلما انسلخ بلعم بن باعوراء من آياتنا كما مر علينا، انسلخوا منها. من الذي سلخهم؟ المرجعية هي التي سلختهم ووضعت نفسها في هذا الموضع. هذا هو الدعاء في زمان الغيبة. يفترض في الحالة الوجدانية للشيعة أن تكون هكذا، ولكن لا وجود لمثل هذه الحالة الوجدانية. الحالة الوجدانية الموجودة، الشيعة ربطوا أنفسهم بهؤلاء المراجع المتخلفين. لا ذكر لإمام زماننا، والثقافة المهدوية خاطئة. هؤلاء المعممون الذين يحدثونكم في التلفزيون وفي الإنترنت عن الإمام الحجة أو الذين ألفوا كتبا، أكثر معلوماتهم خاطئة ليست صحيحة. هم ينقلون الروايات من كتب الحديث، ولكنهم يفهمونها وفقا لقواعد الفهم التي يسير عليها المنهج الطوسي النجفي الشافعي المعتزلي. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. وتستمر عبائر الدعاء الشريف: فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه. ماذا سنفعل حتى تسلك بنا على يديه؟ منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى. هذا يعني أننا لسنا على هذا الحال في زمان غيبته، وهذا يعني أن المراجع كذلك ليسوا على هذا الحال. فما قيمتهم؟ أية قيمة له؟ فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى. هذا يعني أننا لسنا على منهاج الهدى. هذا الهراء الذي تنقله الفضائيات، يتحدث به خطباء المنبر، يقوله من يقوله عن أهمية الاقتداء والاتباع للمراجع، هذا هراء. المراجع في أحسن أحوالهم أن يرجع إليهم في بعض المسائل الفقهية وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر. هذه هي الحقيقة من الآخر. ما بقي من أمور أضيفت هذا من كذب ودجل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. لو كانوا على الهدى لماذا يقول هذا الدعاء وغير هذا الدعاء؟ لكننا بحدود الدعاء. هذا دعاء صادر من الناحية المقدسة، هذا برنامج للمرابطة مع إمام زماننا. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ هذه كلمات أمير المؤمنين، وهذا علم وقراءة وعبادة أيضا، هو دعاء. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى. هذا يعني أننا لسنا على منهاج الهدى، ولسنا على المحجة العظمى، ولسنا على الطريقة الوسطى. إذن ما قيمة هؤلاء المراجع؟ لا قيمة لهم. تبقى القيمة الحقيقية لإمام زماننا. ومن هنا فإن الدعاء يوجهنا توجيها كاملا باتجاهه. ويستمر الدعاء. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ بشكل متواصل، وإنما سأذهب إلى عبارة من عبائر الدعاء. كان في نيتي أن أقرأ العديد من السطور وأن أقف عليها للتدبر في بعض جوانبها، لكنني سأذهب بكم إلى هذه العبارة الواضحة: واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل. واستنقذ به، استنقاذ، واستنقذ به. الدعاء لم يقل وانقذ به، واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل، يعني أنهم في حالة من المذلة والمهانة في أبعد الحدود. ما هي أخس درجات المهانة؟ وما هي أخس درجات الذل؟ إنها مهانة المعصية، إنها مذلة المعصية، ذل المعصية، ذل معصية محمد وآل محمد هو أذل الذل. ماذا نقرأ في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد؟ الرسالة الأولى التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. أنا أقرأ عليكم من أقدم مصادر هذه الرسالة التي بين أيدينا. قطعا هناك مصادر أقدم من كتاب الاحتجاج لكنها ما وصلت إلينا. أقدم مصدر بين أيدينا متوفر الآن هو هذا. فماذا يقول إمام زماننا موجها خطابه إلى مراجع الشيعة بشكل خاص وإلى الشيعة عموما إذا ما وصل إليهم الخبر؟ الإمام يقول: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا، يعزب يعني يغيب، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، في بعض النسخ بالزلل الذي أصابكم. والزلل زلل عن آل محمد هو أذل الذل. ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم متى مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذل، والاستنقاذ سيكون من هذا الذل. من الذي أوقعنا في هذا الذل؟ مراجع الشيعة، المرجعية الشيعية هي التي أوقعتنا في هذا الذل. هكذا نقرأ في الدعاء: واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل. قد يقول قائل من أن المراد من ذل النواصب والظالمين ذل معصية محمد وآل محمد في الجو الشيعي بسبب الشيعة، بسبب مراجع الشيعة، هو أكثر مهانة. ما نحن قرأنا قبل قليل في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء ألعن من النواصب، أضر من قتلة الحسين، فالذل معهم أشد من الذل مع قتلة الحسين. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي؟ كلام صادق يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهذه رسالة صاحب الزمان إلى مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل. هناك الكثير من التفاصيل وكلها تتحدث عن المراجع وعن علماء الشيعة. إذا أردنا أن نشرح الأدعية بالأدعية والروايات، لا أن نشرحها باللغة على الطريقة العمرية، على الطريقة الشافعية، على طريقة حسبنا كتاب الله، إنما نشرحها بحسب طريقة ميثاق بيعة الغدير. هذا علي يفهمكم بعدي، هو الذي يشرح لكم. فنشرح قرآنهم وحديثهم بحديثهم لا باللغة كما في المنهج العمري. حسبنا كتاب الله أن يعودوا إلى اللغة على طريقة البدو لفهم الكتاب، وإنما هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد الفهم، قواعد التفسير، قواعد الشرح لقرآنهم وحديثهم من حديثهم، قطعا بتوفيق منهم. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، إنا لا نعد الفقيه الذي تعدونه أنتم فقيها، إنا لا نعده فقيها حتى يكون محدثا. فقيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. عملية تفهيم، إنها عملية توفيق وتسديد من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى أن نقرأ في آخر الدعاء. الدعاء مشحون بالحقائق، لكنني ماذا أصنع والوقت يطاردني؟ منذ زمن بعيد وأنا أتمنى أن أشرح هذا الدعاء بكل تفاصيله، أن أشرحه عبارة عبارة. أتمنى أن أجد وقتا في قادم الأيام كي أشرح هذا الدعاء عبارة عبارة، وإن كان ذلك يحتاج إلى وقت طويل جدا. في آخر الدعاء، والذي يرتبط بحديثنا بحديث الحسد وحسد العلماء والمراجع لإمام زماننا، ماذا نقرأ في آخر الدعاء؟ اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام. الخصماء هم الذين يعادون آل محمد في كل شيء، وبالتحديد يعادونهم بالدرجة الأولى عداء فكريا وعقائديا، لأن الخصام هو نقاش وجدل قبل أن يتحول إلى عراك وحرب فعلية فيزيائية على أرض الواقع. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام، ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام. الأعداء هم الذين يباشرون مباشرة عملية وفعلية، الذين قتلوا الحسين. هي هذه العبائر بحاجة إلى شرح أطول، لكنني أريد أن أصل إلى غايتي. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد. هؤلاء هم مراجع الشيعة، هؤلاء هم الشيعة. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد. الغيظ بشكل مختصر، الغيظ هو الغضب المكتوم أو الغضب الكامل، وقد يكون هذا الغيظ متولدا بسبب شيء ربما صدر من إنسان نحبه، وربما صدر من إنسان لا نحبه. الغيظ يكون في القلب من العدو، حينما يتصرف العدو تصرفا يغضبني، فإما أنني لست قادرا على مواجهته فأكتم غضبي، وإما أن إظهار الغضب ليس مناسبا، الحكمة تقتضي أن أكتمه، وإما وإما. الغيظ هي الحالة النفسية التي تكون من آثار غضب مكتوم، من آثار غضب كامل، هو هذا الغيظ. ولذا في كلمات الأمير وهو يتحدث عن القلب وما يعرض عليه، فإذا عرض عليه الغضب اشتد به الغيظ، هي حالة التأرم التي تكون في داخل الإنسان بسبب غضبه من شيء ربما صدر من حبيب وربما صدر من عدو. أما الحنق هي حالة أشد من الغيظ، حينما لا يستطيع ذلك الإنسان أن يعبر عن غضبه وعن شدة غيظه. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لا عيب فيه، فيفور حقدا وحسدا، هذا هو الحنق، وهذا هو الذي عليه كثير من الهاشميين في زمان الأئمة وحتى من رجالات الشيعة. إمامنا الصادق كان يقول: اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني كانوا ينقصونه حسدا. الصادق لا نقص فيه، ولكنهم حينما يجلسون فيما بينهم يتهامسون ينتقصون من الإمام الصادق، لأنهم أكبر سنا منه ويجدون في أنفسهم أنهم في طبقة الباقر صلوات الله عليه. ولذا يقول إمامنا الصادق: اللهم اغفر لأصحاب أبي فإني أعلم أن فيهم من ينقصني. قطعا يتحدث عن مجموعة، أما عن مجموعة أخرى فإنه كان يقول: كان أصحاب أبي ثمرا لا شوك فيه، وأما أنتم اليوم شوك لا ثمر فيه. لمجموعة من المجموعات. هذه التفاصيل كثيرة في الروايات والأحاديث في أحوال أئمتنا وما كان يجري في أيامهم، والأمر هو هو مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فما جرى مع مراجع الشيعة في زمان حبس الإمام الكاظمي وما نتج بعد ذلك من بدع الواقفة هو هو يجري في زمان الغيبة، فإن إمامنا غائب صلوات الله وسلامه عليه. وخلا البيت لهم، خلا لك الجو فبيضي واصفري، خلا لهم الجو فباضوا وصفروا. ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام، فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني، وأستجير بك فأجرني. تلاحظون أن الأدعية وحتى الآيات والزيارات والروايات والرسائل والتوقيعات مشحونة بهذه الحقائق، والمقام لا يسمح بتفصيل أكثر من هذا التفصيل. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. لا زال الحديث يتواصل في هذا الموضوع، هناك الكثير من المطالب. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.